الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القائل: إذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يدعو أنه نبي الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه أبو داود. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك وحبيبك محمد، وارض اللهم عن خلفائه وآله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وعنا معهم يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. ومع إطلالة كل عام هجري يمر بالمسلمين ذكرى عظيمة وهامة، ألا وهي ذكرى هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من مكة التي ضاقت بدعوته وحاربه أهلها ومنعوه من تبليغ الإسلام ونشره بين القبائل، إلى المدينة التي جاء أهلها يدعونه إلى الخروج إليهم ويبايعونه على النصرة والتأييد. فانتقل صلى الله عليه وسلم بأمر الله إلى المدينة بدعوته ومعه إخوانه المهاجرون الذين آمنوا به وبما جاء به، واستقروا مع إخوانهم الأنصار. ونقل دعوة الإسلام أمر إلهي ليستطيع صاحبها صلى الله عليه وسلم أن يتحرك بها وتصل إلى جميع الأمم، لأنها دعوة عالمية للناس جميعا لم تكن إقليمية ولا عنصرية، ولم تكن للعرب وحدهم ولا لقريش أو غيرهم، بل إنها دعوة الله إلى الناس جميعا. قل: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فهجرته صلى الله عليه وسلم من مكة لم تكن خوفا على نفسه ولا لطلب الراحة والهدوء، إنما كانت لمصلحة الإسلام وحده. أيها الناس، لقد جاءت دعوة الإسلام على يد رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم في عصر ساد فيه الظلم والجهل، وأصبحت الأمم مستعبدة إما لظلم الفرس والروم أو لظلم العرب بعضهم مع بعض. فأراد الله سبحانه أن ينقذ الجميع ويخلصهم مما هم فيه، ولتصبح الولاية والعبادة والطاعة والحاكمية له وحده. فقد كانت هناك الجاهلية العربية التي تسيطر على وسط الجزيرة وعلى أطرافها قبائل عربية تدين بالنصرانية وتوالي الدول الكبرى إذاكم من الفرس والروم، كما يوجد طوائف من اليهود والنصارى. وكانت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم مهمة شاقة وعظيمة، لأنه مكلف بدعوة الأمم كلها وإبلاغهم هذا الدين العظيم. قال ابن تيمية رحمه الله: اعلم أن الله سبحانه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخلق على فترة من الرسل، وقد مقت أهل الأرض عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب ماتوا أو أكثرهم قبيل مبعثه، إلى قوله: والناس في جاهلية جهلاء، من مقالات يظنونها علم وهي جهل، وأعمال يحسبونها صلاحا وهي فساد. فهدى الله الناس ببركة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وبما جاء به من البينات والهدى، هداية جلت عن وصف الواصفين وفاقت معرفة العارفين. أيها الإخوة، وبعد كفاح وجهاد وعمل دام من رسول الله صلى الله عليه وسلم سنوات تفوق الثمان أو أكثر، وبعد أن صمدت شوكة العرب ودخل الناس في دين الله واستقر أمر الجزيرة، بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عملا آخر كبيرا وهاما، وهو الاتصال بممالك الفرس والروم وبملوك النصارى والعرب في كل مكان، يدعوهم إلى الإسلام ويبلغهم أمر ربه. فقد ثبت أنه كتب عليه الصلاة والسلام إلى عظيم النصارى والفرس والحبشة وملك القبط في مصر وغيرهم من الجبابرة والظلمة، يدعوهم ويبشرهم بالإسلام ويعدهم بأنهم إذا أسلموا وتابعوه فسوف يبقى لكل واحد ملكه وله أجره عند ربه، ومن امتنع عن قبول الحق فسوف يزول ملكه ويشتت الله أمره. وقد استجاب من استجاب، وقابلوا رسائل المصطفى صلى الله عليه وسلم خير مقابلة، ومنهم من أعاد رسل رسول الله عليه الصلاة والسلام ومعهم الهدايا يحملونها إليه، ولم يعهد أن أحدا من ملوك ذلكم العصر قابل رسائل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرد والإهانة إلا ملك الفرس الفاجر الظالم جد الخمينيين وأصلهم، فإنه كان حاقدا ومتكبرا ومغرورا باتساع مملكته إذاك، الذي أسسه له جده كسرى أنوشروان حيث كان حاكما لبلاد فارس كلها وخاض معارك طويلة مع الإمبراطورية البيزنطية، وجمع الفرس على دين المجوس. وبعد هلاكه جاء أحد أحفاده وهو الذي وصلته رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوه فيها إلى الإسلام، وهي رسالة كلها خير وكلها بركة وكلها دعوة إلى هذا الدين. بسم الله الرحمن الرحيم: من محمد رسول الله إلى عظيم الفرس. وكانت رسائله عليه الصلاة والسلام لا تتجاوز بضع كلمات يدعو فيها أولئك الجبابرة والظلمة إلى هذا الدين، ومنها رسالته إلى هرقل عظيم الروم أي حاكم الروم، والذي قرأت عليه رسالة محمد عليه الصلاة والسلام ففرح بها أشد الفرح، وبحث في بلده عن رجل من العرب يسأله عن محمد هذا النبي الذي بعث، فوجد أبا سفيان وكان رجلا مشركا إبذاك، فاستدعاه وبدأ يسأله عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أسئلة كثيرة وطويلة جدا لا يتسع المقام لذكرها، ولكنه قال في آخرها: بما يأمركم؟ قال: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف. فقال هرقل: إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خائف ولم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عنه. ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه وليبلغن ملكه ما تحت قدميه. كانت هذه إجابة حاكم الروم، وهو حاكم كبير وله شأنه وتدين أمم كثيرة وتخضع لسلطانه، ومع ذلك قابل رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه المقابلة الطيبة، وقد تحقق ما قاله، فقد أصبحت مملكته كلها ملكا لله وحده، حيث أفرض الإسلام عليها في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. أيها الإخوة، أما موضوع حديثنا فهو يدور حول الفارس المجوسي المتكبر جد الطغاة والظلمة والباغين في هذا العصر، الفارسي الذي قابل رسالة رسول الله عليه الصلاة والسلام شر مقابلة، فقد غضب أشد الغضب عندما استلمها ومزقها، وتوعد رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يرسل إليه من يأسره ويأتي به إليه، وفعلا بعث إلى واليه على اليمن أن ابعث إلى هذا الرجل من يأتي به. ولما بلغ ذلك الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، دعا الله عليه وقال: اللهم مزق ملكه. وفعلا لم تمض أيام قلائل حتى مزق الله ملك ذلكم المجوسي، حيث قام ابنه بقتله والاستيلاء على ملكه. وكيف لا يقول ذلك وهو أحد المغرورين بما هو فيه من أبهة وعظمة، وهو يرى الناس يركعون وله يذلون، وتدين الدنيا أو أكثرها لذلكم الفاجر؟ كيف لا يقول تلكم القولة، لأنه كان يظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من ملوك الدنيا يريد أن ينافسه على ملكه. ولكن ما هي إلا فترات قصيرة بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد أن تولى خلفاؤه من بعده، وفي عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعث الجيوش العظيمة لتدق أبواب فارس وتخرج أولئك الجبابرة والظلمة وتقتل من لم يدخل بها الإسلام حيث دامت معارك المسلمين أكثر من 7 سنين ومات منهم الآلاف المؤلفة كلهم استشهدوا في تلكم البلاد بعد أن زال منها الظلم وزال الطغيان وزال الجبابرة والظلمة وحل محلها الإسلام. وكلكم يعلم ما حصل على يد القائد سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وإخوانه الفاتحون وهم يفتحون بلاد فارس بلدا إثر بلد. أيها الإخوة، ونحن نعيش هذه الفترة من أعمارنا ونشاهد الصراع الدائر في العالم كله، نجد أن هذا العالم المملوء بالظلم والقهر والاستعباد والجهل وبطش القوي بالضعيف، ونشاهد إلى جانب هذا غربة الإسلام وغربة أهله، بل ضياعهم وذلتهم واحتقارهم بين هذه الأمم. وما ذلكم إلا لأنهم جميعا ابتعدوا عن الله وضيعوا أمره وحاربوه في ملكه وسلطانه، وأبعدوا الإسلام، أبعدوه عن مسرح الحياة، ولم يتركوه يحكم الدنيا ويعيد البشرية إلى صوابها. إننا نجد أن هذه الفترة قريبة من الفترة التي بعث فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإن كان الإسلام موجودا بين أهله إلا أنه لم يستقر في بلد من البلدان كما استقر في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام وكما استقر في عهد الخلفاء ومن بعدهم قليلا. إن الدنيا كلها مظلمة وبحاجة إلى هذا الإسلام ليستقر مرة أخرى وينتشر الأمن وتعود إلى الناس طمأنينتهم، ليزول الظلم والفساد، وليحكم هذا الإسلام في رقاب الفجرة والمجرمين ممن يعيشون في هذه الدنيا فسادا. وبغير الإسلام لن تصلح أحوال الناس ولن يستقروا أبدا، وسوف يستمر هذا الظلم والفساد، وسوف يبقى هؤلاء الناس يتخبطون في دياجير الظلم والجهل ما بقي الإسلام غائبا عن الحياة. اللهم أعد إلى هذه النفوس طمأنينتها وسكينتها، وأعد إلى هذه الدنيا الإسلام الذي جاء به رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أعد الإسلام إلى هذه الدنيا وأوجد له فيها مستقرا ليحتكم إليه الناس ويعودوا إليه في كل كبيرة وصغيرة. واستغفروا ربكم يغفر لكم وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن آله وأصحابه وخلفائه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس، ونحن نتذكر هجرة رسولنا صلى الله عليه وسلم، بل نتذكر مجيئه إلى هذه الدنيا وقد أظلمت بالجهل والفساد، نتذكر ذلكم ونتذكر ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدعوة إلى الله وتبليغ الناس هذا الإسلام ونشر هذا الإيمان وتعليم الناس وتربيتهم على القرآن وعلى هدي هذا الإسلام. نتذكر كيف تحول أولئكم العرب في فترة قصيرة من جهلهم وظلمهم وفجورهم ليتحولوا إلى دعاة ومصلحين وأمراء وقادة وفاتحين لهذا الدين. نتذكر كيف تخطى أولئكم العرب الجزيرة ليصلوا إلى بلاد الفرس والروم يأتونهم أعزة كرماء أقوياء بهذا الإسلام. نتذكر ذلك كله وننظر إلى حالنا وواقعنا بين هذه الأمم ونحن نعيش حياة مفصولة عن هذا الإسلام. كل أعداء الله يتوعدون ويزبدون ويرعبون في كل مكان والمسلمون يقفون حيارى. أيها الأحباب، عندما ذكرت لكم قصة الظالم الفارس المجوسي الذي مزق خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرسل إلى أحد أمرائه بأن يقبضوا على رسول الله وأن يأتوا به مأسورا إليهم، نتذكر ما حصل من ذلكم الفارسي ومن أقوامه وأهله الذين قابلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في بلاد فارس وحاربوهم سنوات طويلة وكانوا من أشد خلق الله عنادا وظلما وبغيا، وهم في نفس الوقت أقوياء ولديهم من الثروة والمال ما كان الله به عليما. قابلهم المسلمون في عهد الخليفة الأول ومن بعده، قابلوهم بهذا الإيمان، قابلوهم بالتوحيد، قابلوهم بالإسلام، دخلوا ممالكهم باسم الله وحده يدعونهم إلى دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن يقبلوا الإسلام أو يقاتلوهم. ولم يتردد المسلمون، لم يترددوا عن مقابلة أولئكم الظلمة الفجرة الذين لم يقبلوا الإسلام. نتذكر ذلكم التاريخ لنقارنه بما حصل من أولئكم الفرس بعد فترة قصيرة من فتح بلادهم، حيث بدأت مؤامراتهم تصل إلى المسلمين، فقد بدأت منذ اغتيال عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قتل أحدهم وهو المجوسي الفارسي أبو لؤلؤة لعنه الله، الذي قتل الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من تلكم اللحظة بدأ كيدهم يشتد وبدأت أعمالهم تصل إلى بلاد المسلمين، فلم ينسى أحد ما حصل منهم من مواقف مخزية وشديدة على الإسلام والمسلمين عندما فتحوا بغداد للتتار يذبحون المسلمين ذبح النعاج على أيدي هؤلاء المجوس. ولن ينسى أحد ما حصل من طائفة منهم وهم القرامطة لعنهم الله عندما دخلوا بيت الله الحرام وذبحوا آلاف المصلين ونزعوا الحجر الأسود وأخذوه إلى بلادهم. لا ننسى هذا أبدا، ولا ننسى أعمالا أخرى كثيرة لا أستطيع ذكرها الآن، نتذكر هذا ونتذكر ما حصل قبل أيام على يد أحفاد هؤلاء المجوس، لا ننسى ما حصل في يوم الجمعة الخامس من ذي الحجة عام 740 بعد الألف من هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث كانوا يقودون مؤامرات خطيرة يريدون من ورائها ذبح المسلمين في مكة والسير على جثثهم ليصلوا إلى البيت الحرام. لا ننسى ما حصل من أولئكم ولا ننسى أبدا، ويجب أن لا ننسى بأنها سلسلة بنت سلسلة ومؤامرات إثر مؤامرات ما دام أهل السنة يسيرون على وجه الأرض. لا ننسى ما حصل في ذلكم اليوم من القتل والاعتداء على المسلمين، نسأل الله سبحانه أن يرحم من مات من أهل السنة الأبرياء على يد أولئكم الفجرة، كما نسأله جل وعلا أن ينزل غضبه ومقته بمن كان سببا فيما حصل. نسأل الله أن يحشر معهم كل من يؤيدهم ويناصرهم، ونسأله جل وعلا أن يجعل الدائرة عليهم وعلى أتباعهم وأعوانهم. أيها الأحباب، ونحن نستعرض أحوال هؤلاء المجوس وأتباعهم في كل مكان، وقد سمعنا كيف كان رد جدهم الفارسي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا بد وأن نعلم بأن الطاعة الموجودة حاليا التي تسوقهم وتقودهم إلى كل مكان هي طاعة منبعثة عن عقيدة في نفوسهم لا يتخلون عنها أبدا، ونحن نعلم بأنهم يكيدون لأهل السنة على طوال مئات السنين، ولكنهم جادون في الوقت الحاضر، ومن كتابهم إلى آل البيت إلا كذبا وزورا وبهتانا، ولن تقبل ولايتهم لواحد من خلفاء رسول الله ومن أوليائه وهم يلعنون البقية. إنهم يلعنون كبار الصحابة، إنهم يتقربون بذبح أهل السنة إلى الله، إنهم يضعون أيديهم في أيدي اليهود من سنوات طويلة للتآمر على أهل السنة والكيد لهم، ولعلكم تدركون ما يحصل منهم الآن وما حصل من قبل سنوات في لبنان، وهم يضعون أيديهم في أيدي اليهود ليذبحوا المسلم لأنه مسلم. أقول إن أولئكم يلتقون حول شيبة الضلال الكبرى عن عقيدة تدفعهم وتسوقهم لأن يضحوا بكل غال وثمين، ولو كان في ذلك قتلهم رجالا ونساء كبارا وصغارا، فعقيدتهم جعلتهم يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وغيرهم، عقيدتهم المجوسية جعلتهم يخونون الأمين جبريل عليه السلام، عقيدتهم جعلتهم لا يؤمنون بالقرآن الذي بين أيدينا ولا بالسنة المحفوظة عندنا، عقيدتهم جعلتهم يظهرون غير ما يبطنون. أقول إن الأمر خطير وخطير، ويحتاج إلى إعادة نظر، يحتاج إلى وقوف العلماء والدعاة وأهل الخير يعلمون الناس ويبصرونهم ويشرحون لهم الأخطار المحزقة بهم من المجوس ومن البهائيين والقاديانيين وغيرهم من أعداء هذا الإسلام. إن هذه الطوائف جميعا تلتقي وتسير في خط واحد معاكس لهذا الإسلام. أيها الأحباب، إننا نبعثها دعوة من هذا المكان إلى كل رجل في هذه الأرض، وخصوصا في بلاد محمد صلى الله عليه وسلم، ليعن جميع الخطر وليتجهوا إلى الله اتجاها صادقا ويخلصون له الدين، يعبدونه حق العبادة، يمنعون الظلم والفساد والمعاصي، وينشرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يقفون وقفة رجل واحد لتمتد جذور عقيدة التوحيد التي بعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لتتمكن من نفوس ناشئة المسلمين فيتربوا عليها بدلا من اللهو والضياع والعبث. فبالعقيدة وحدها تبنى الأمم، وبالعقيدة وحدها يقف المسلمون أمام أي قوة، وبالعقيدة وحدها يجاهد المسلمون في سبيل الله، وبالعقيدة وحدها يضحي المسلمون بالنفس والمال، وبالعقيدة وحدها يقوم سلطان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبالعقيدة وحدها يعود الناس إلى المساجد، وبالعقيدة وحدها يحارب المسلمون الفساد وتكتفي المعاصي وأهلها، وبالعقيدة وحدها يستقر الملك ويسود الحكم، وبالعقيدة وحدها تقوى صلة المخلوقين بالخالق فينصرهم ويقويهم، وبالعقيدة وحدها فإن هذه الأمة مرهون أمرها بهذه العقيدة، وبدونها فإنهم غثاء لا خير فيهم، وسوف يسلط الله عليهم عدوهم في أي لحظة. أيها الناس، سوف نحاول أن نمر على هذا البحث الهام مرة أخرى لتزول بعض الملابسات من أذهان بعض المسلمين الذين اغتروا بما عليه هؤلاء الظلمة المجوس. اغتر بعض المسلمين بما يظهره هؤلاء الفجرة من سقية، وهم يبطنون غير ما يظهرون. فكم سمعنا من أفواه بعض إخواننا ممن يقولون بأن هؤلاء يمثلون الإسلام، وبأنهم يمثلون المسلمين، وبأنهم على حق، وبأنهم. وأقول أيها الإخوة، إن هذه الأمور التي ترونها إنما هي تصنع منهم، فنحن لا نلتقي معهم أبدا، ولن نلتقي ما داموا على حالهم. وكيف نلتقي مع قوم لا يؤمنون بهذا القرآن الذي بين أيدينا، ولا بالسنة التي بين أظهرنا، ولا بما عليه علماؤنا، ولا يخضعون لأمر نحبه وندين الله به؟ كيف نغتر بهم أيها الناس؟ اللهم إن الأمر خطير، وإنه يحتاج من المسلمين كلهم إلى أن يستيقظوا ويتنبهوا ويعودوا إلى دينهم. اللهم فأيقظ هذه القلوب النائمة، اللهم أيقظ هذه القلوب النائمة الغافلة، اللهم أيقظ قلوبنا يا رب العالمين، اللهم أيقظ قلوب المسلمين جميعا حكاما ومحكومين مع بداية هذا العام الجديد، لنرى الإسلام يتحرك في هذه الدنيا ولا والنهي عن المنكر يرفرف على كل شبر من بلادك يا رب العالمين. ونحن نطالب كل واحد من هذه الأمة بأن يدرك مسؤوليته، ونطالب من لهم سلطة في إعلام أو غيره بأن يخففوا مما هم فيه ومما اعتادوا عليه، يخففوا هذا كله ليتجه الناس اتجاها صحيحا وقويا، ليرى الناس الجد والصدق. ويوم أن يعود الناس جميعا إلى الله يعود إليهم إسلامهم ويعود إليهم الأمن والطمأنينة. اللهم اشف قلوبنا جميعا بعودة المسلمين إلى دينك الحق يا رب العالمين. أيها الأحباب، وبمناسبة هذه الأيام المباركة، فإنني أذكركم هديا من هدي رسولكم صلى الله عليه وسلم، ألا وهو صوم يوم العاشر من شهر محرم، فقد صامه عليه الصلاة والسلام وحث على صيامه وبين ما فيه من الأجر والثواب، وأمرنا بأن نخالف اليهود لنصوم يوما قبله أو يوما بعده، فقد كانوا يصومون قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، يصومونه لأن الله نصر فيه موسى عليه السلام على فرعون الظالم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى من اليهود، ولكننا أمرنا بأن نخالفهم في كل شيء. فصوموا هذا اليوم بارك الله فيكم متابعة لرسولكم صلى الله عليه وسلم، وصوموا يوما قبله أو يوما بعده، لعل الله أن يتقبل منا ومنكم ومن سائر المسلمين. وأكثروا من الدعاء بارك الله فيكم، أكثروا من الدعاء للإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم دمر الكفرة والمشركين والمجوس والملحدين واليهود والنصارى وأعوانهم يا رب العالمين. اللهم أعز المسلمين إلى دينك الحق. اللهم ارزقنا متابعة هدي رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل ما تحبه وترضاه. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة. اللهم اجعلهم ممن يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويحكمون فينا شرع نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أعوانهم على الحق يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأقم الصلاة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر.